بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة المباركة التي بدأها في أحكام أو في أصول الأخلاق. يمكنكم مستمعينا تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، مشاركات عبر تويتر شارجر راديو. تكلم لك فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد انتهينا في المجالس السابقة من خلق الصدق الذي يمثل ركيزة من ركائز الأخلاق في الإسلام وأساس من أساسات الملة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا اليوم لعلي أتناول شيئا من الأمور المتعلقة بخلق آخر يمثل أيضا مظلة وركيزة وأساس من أساسات الأخلاق ومن ركائز الآداب، وهو خلق الحياء. خلق الحياء، الحياء مصدر حيي، والمعنى هو تغير وانكسار يعتري الإنسان، إما من خوف يعاب به ويذم، وإما من موقف يعني يخجل منه، والواقع أنه يستحي منه بحيث أنه لا يفوت له حقا. وفي الشرع يعرفونه بأنه خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وهذا التعريف حقيقة يعني تعريف واسع وشامل، وتقريبا يعني يأتي على أغلب اعتبارات الأخلاق، يأتي على أغلب اعتبارات الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفاته الخلقية أنه كان حيي، حتى إنه وصف عليه الصلاة والسلام بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالحياء ويحث عليه ويحرض عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الحياء مظلة، ولأن الحياء مجمع للحسنات والخيرات والصالحات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي أو أن تستحيي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح. الله أكبر. هكذا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه ووعظه. ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أن يستحي من الله كما يستحي من الرجل الصالح من قومه. والمعنى أن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يعني يقارف أمرا من الأمور قوليا أو فعليا أو عمليا أمام رجل من وجهاء قومه من الصالحين الذين لهم مكانة ولهم منزلة، ويخجل منهم، وهذا متعارف عليه بين الناس. فقال له: كذلك استحي من الله جل وعلا. ولذلك هذه من أبلغ المواعظ ومن أبين الدلالات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اختصرها اختصارا عجيبا، وأوضحها مع هذا الاختصار بأوجز بيان عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتصف بخلق الحياء، وأيضا كان يوصي بخلق الحياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحياء كما يقول بعض السلف، يقول: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر قربه منك. معلوم بأن الله جل وعلا قريب من عباده وقريب من خلقه. فهذه هذا الخلق العظيم، خلق الحياء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث عليه، حتى إنه مرة من المرات مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له: لا تستحي، لا كذا، لا يروح حقك، لا يروح كذا، هذا المعنى، يعظ أخاه في الحياء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء ليس فقط أمام الناس، بل الحياء ينسحب إلى ما بينك وبين الله جل وعلا، بأن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تستعد للقاء الله جل وعلا. هذا هو الواقع ما يتعلق بقضية الحياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له معاوية بن حيدة القشيري، يقول: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. والمعنى أن الإنسان مأمور بالاستتار، حتى ولو كنت خاليا فالأصل أنك تستحي من الله. لماذا؟ لأن عقيدة المراقبة المتربعة على عرش قلبك تدفعك دفعا إلى أن تستحي من ربك جل وعلا. فالله جل وعلا ناظر إليك، مطلع عليك، يرى مكانك، ويسمع كلامك، ويعلم سرك ونجواك. قد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن معنى قول الله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال رضي الله عنه: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. والمعنى كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الاستحياء من الله جل وعلا هو خلق أهل الإسلام. ولذلك كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقول: استحيوا من الله، فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبة حياء من الله جل وعلا. والمقصود بأنهم كانوا حتى في مثل هذه الحالات الخاصة الحرجة كانوا يكرهون أن يفضوا إلى الحاجة، أو يقضوا عفوا الحاجة في الخلاء وهم عراة. كانوا يكرهون أن يقضوا الحاجة وهم عراة. والمقصود بأن هذا قدر زائد ومكرمة عالية لا يؤمر بها كل الناس. ولذلك لا نستطيع أن نقول للناس: إذا ذهبت إلى الخلاء فتقنع، أو إذا كذا مثلا أتى أهله على السطح مثلا أو شيء نقول كذا، لا. ولكن أحيانا قد يقدر عليها بعض الناس، وبعض الناس لا يستطيعها، وهي باعتبار ما يقوم في القلب من المراقبة والإيمان. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتنبه لمثل هذه القضية. الحياء خير كله كما سبق وأنا أشرت، والحديث والنصوص في الحياء أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر. ولعلنا في المجلس القادم نبدأ بذكر أنواع الحياء، الحياء من الله، الحياء من الملائكة، الحياء من الناس، الحياء من الأهل، الحياء من النفس، وهكذا. ونسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم وأن يوفقنا للصواب من القول والعمل، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الكرام. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل برسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند زيارة قبر عزيز أو شخص صديق أو قريب لي، يقول فضل الشيخ هل يجب أن أكون قريب من القبر أدعو له أو في أي مكان في المقبرة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لزيارة المقابر في حق الرجال سنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المقابر كثيرا، فلقد زار قبر أمه وزار قبور أصحابه شهداء أحد، وأيضا موتى البقيع زارهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم. ولذلك زيارة المقابر سنة وليس واجب. الأمر الثاني، إذا دخل الإنسان المقبرة ورأى القبور، من السنة أن يسلم عليهم فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويدعو لهم، يدعو للجميع، يدعو لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وهكذا. الثالث، إذا زار قبر أحد من أقاربه، فالمشروع وليس الواجب أخي الفاضل، المشروع أن يأتي عند القبر، يعني يقترب من القبر، تكون القبلة بينه وبين القبر، تكون القبلة بينه وبين القبر، ثم يدعو له: اللهم اغفر له، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم جازه بالإحسان إحسانا والسيئة عفوا وغفرانا، اللهم نور له في قبره، وهكذا. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسي عليكم وعلى سماحة الشيخ.
سيك العافية، تفضل.
الشيخ حصل ظلم قص قبل كم يوم، يعني مثل ما يقولون أحزنني كثير يا سماحة الشيخ. دخلت حي في الأحياء، يعني ما تقول حي متفرغ ولا حي، المسجد بعيد عنهم، المسجد في الوسط، وصلاة العشاء دخلت المسجد الشيخ حتى الإمام مش موجود، وقاموا الصلاة، يعني لما قاموا الصلاة دخل الإمام قبل وقام الصلاة، صليت أنا وفوق بس.
كيف صليت؟
صليت أنا والإمام.
أنت والإمام فقط؟
أيوة. بعدها بشوية يعني أنا آخر ركعة الأولى، يعني جو أربع أفراد. أبغي نصيحة حق الناس اللي موجودين سماحة الشيخ واللي لفت
المسجد في قرية، في مدينة، في منطقة صغيرة، أو
في مدينة ما شاء الله، وحي يعني
في حي يقول من الأحياء،
يعني المساكن يعني خلف المسجد، ومثل ما يقولون أمامه وشرقه وغربه، يعني دول دايم المسجد في الوسط. لفت انتباهي أكثر سماحة الشيخ وإخواننا المستمعين، ما في حد من الأطفال من الأولاد يصلي، طيب الآباء في الدوامات واللي مشغول واللي هذا، لكن الأولاد وين؟ أمهاتهم وين يوجهونهم؟
إن شاء الله.
هذا الشق. الشق الثاني، إذا مثلا دخلت قيادي والإمام ما موجود، كيف أصلي؟ هل أني أصلي كصلاتي العادية الشخص، أم أني أنا أفتح الميكروفون وأصلي كإمام حتى يجون جماعة؟
إن شاء الله. أوكي،
وجزاكم الله خير.
نعم، جزاك الله خير. بعد تسمع إن شاء الله رد الشيخ.
حياك
الله. نعم. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك خالد.
الله يخليك. لو اجتمعت نساء، مجموعة نساء اجتمعوا وحان وقت صلاة، هل يصلون جماعة وتؤم بهم مرأة؟ نعم. لو توضيح إذا كان حتى الصلاة جهرية أو سرية، كيفية الصلاة إذا كان يجوز؟ هذا هو السؤال. نعم. ثانيا السؤال، موضوع الحجاب للمرأة، نحن عم نشوف صار في زي ما تقول كذا طريقة للحجاب للمرأة منها البنطال والقميص الطويل، هل تجوز الصلاة به أو لا؟ ونصيحة من الشيخ على موضوع الحجاب يعني الشرعي.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ الأسئلة وعليه يسأل فضل الشيخ يقول أريد منكم توجيه نصيحة له. يقول دخلت مسجد وسط حي ويعني فضل الشيخ يقول المسجد لا يوجد فيه أحد صلاة العشاء والإمام يقول يعني جاء الإمام وقت الصلاة ويقول صليت أنا مع الإمام فقط لا يوجد أحد يعني في المسجد حتى فضل الشيخ يقول من أطفال أو كبار بعد في الركعة الثانية يقول جاء أربعة أفراد أو أربعة أشخاص أو شيء من هذا القبيل.
الحمد لله. لا شك بأن الذي ذكره الأخ السائل بارك الله فيه شيء مؤلم، وهجران المسجد من قبل أهل الحي أمر غاية في الخطورة، وهو أمر أيضا محزن. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. فالمساجد هذه إنما بنيت للصلاة، ربنا جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول ربنا جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان، عمارة حسية وعمارة معنوية، حسية بالبناء والتشييد والرفع، ومعنوية بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء فعله لما وصل المدينة بنى المسجد، هذا مسجده الطاهر المسجد النبوي الشريف، أول شيء فعله قبل أن يسكن بنى هذا المسجد صلى الله عليه وسلم، وكان يحث على بناء المساجد في الدور يعني في الأحياء، كان يحث على بناء المساجد في الدور يعني الأحياء. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كان يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وهذا كله يشير إلى أهمية المسجد، والمسجد حينما بني لأجل أن يحافظ المسلم على هذه الفريضة وعلى هذا الركن العظيم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هناك جملة من الأسباب التي يعني جعلت هذا العزوف من أهل الحي إلى هذا المسجد. الأمر الأول ما يتعلق بتربية الآباء لأولادهم، تربية الآباء لأولادهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قل النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله جل وعلا قبل ذلك ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فواجب على كل أب وأم أن يأمروا أولادهم بالصلاة وأن يعلموا أولادهم على الصلاة ويدربوهم على الصلاة ولو كانوا صغارا. لأنه قد يكون مثلا الأخ السائل جاء في وقت الناس في الدوامات مثلا في دوام أو في عمل، أو غالب أهل الحي موظفين مثلا خارج المدينة، لكن أين أولادهم مثل ما قال؟ أين أولادهم؟ الأمر الثاني إمام المسجد أيضا له دور كبير في هذا، فالواجب عليه أن يعظ وأن يذكر وينبه الناس. مهمة إمام المسجد ليست فقط أنه يقف يصلي الصلاة الخمس، مسؤول عن هؤلاء الناس أهل الحي، يتكلم مثلا بعد الصلاة وينبه، ثم يذهب ويزور جيران المسجد يتلطف معهم ويتودد إليهم ويسألهم لماذا لا تحضرون إلى المسجد ولماذا نفتقدكم في بيت الله. هذه مسؤوليته، هو مسؤولية إمام المسجد. الأمر الآخر مسؤولية طلبة العلم والناس الأخيار الفضل الصالحين المصلحين، يزورون الحي ويرون إيش المشاكل اللي عندهم، ما هي الأخطاء، ما هو السبب الذي جعلهم يعزفون عن المسجد، بينون لهم خطورة ترك الصلاة، خطورة التساهل في صلاة الجماعة، وأيضا يعني يسهمون إسهام كبير في رفع الجهل عنهم إن كان سبب جهل مثلا من خلال تبيين الأحكام الشرعية في ذلك. فنسأل الله تعالى أن يهدي ضلال المسلمين.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا ابو محمد تفضل.
الو السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على الرد على استفسارات الناس.
وياك الله يبارك فيك.
سؤال يا شيخ، احد الاصدقاء اتصل فيني قبل كم من يوم، كان يريد استقراض مبلغ من المال لان جاه مولود، فاداره المستشفى تريد تطالب بالتامين ولن وما عاد استخراج يعني الاوراق الرسميه لشهاده ميلاد من هذه الحاله. فانا قلت له انا اصلا امر بطاقه مالي بس ما قدرت، قلت برد عليك يعني، مع العلم ان هذا الشهر قبل 7 سنوات تقريبا اقترض مني المال بس لم اطالبه بالمال، فبعد فتره غياب يطالب مني بالمال يعني يريد استقراض مني المال فلم ارد عليه، فهل انا اذنب ام ما يعني الحكم الشرعي ذاك يا شيخ؟ يعني
القرض السابق يعني
اني امر بباقه ماليه بس لم اطالبه بالمال او
ولم يرجع،
ارد عليه
ارجع المال بنفسه
لم يرجع المال الى الان يعني اكثر عن 7 سنوات يعني، حتى لما اصير جهه العمل كنت اعمل معاه في نفس المقر العمل ثم انتقلنا مقر عمل اخر، فلما ارجع اي زياره لاصدقائي العمل القديم اسال عن اصدقائي القدامى يعني، بس ولا مره طالبه باي مال
ان شاء الله،
فقط مجرد السؤال عنه الصحه والسلام.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. حياك الله. نعم حمدان تفضل.
اولا مرحبا شيخ، الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك. مرحبا.
الله يطول عمرك. عندنا استفسار بسيط. الله يطول عمرك. عندنا في مسجد
نعم
السودان، احنا عندنا مسجد في غريف السودان والمسجد الله يطول عمرك ما في كهرباء، يعني ما في كهرباء عندنا احنا يعني هناك.
نعم.
ومسجد مسويته يا طويل عمرك هيا حكوميه يعني مسجد كبير. وهي الغريه يا طويل عمرك ما حد يصلي فيه، ما حد يعني ما حد يبيه محذور يعني ما حد يصلي فيه يعني، لان الغريه كبيره اللي فيه يعني ما هي صغيره يعني، سكانها كثير فوق 100 شخص.
نعم.
هل لا انا اسم ولا لا انا طويل عمرك ولا وش سبحان فيه الله يا طويل عمرك؟
كيف؟
وايش
نصحنا فيه
يعني في
أساس النفي
هذا
وايش
سويده يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جاء الله يطعمك لو سمعت عندي استفسار بسيط بالنسبة لصلاة في الليل يعني صلاة الغيام.
نعم.
من لكم لكم يعني من فترة من صلاة العشاء لحد لين ساعة كم يعني تقريبا يطعمك يعني تكون يعني صلاة الغيام ويعني تكون محمد عند الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله.
يعني الدعم مقبول إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير حمد، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. الله يعافيك. جزاك الله خير. نعم ابو سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا الشكر الجزيل للكنترول، اشكرهم ما خلوني على الخط، طلبوا مني اني اسكر ورجعوا اتصلوا علي.
جزاك الله خير.
ده شيء طيب تشكروا عليه. جزاكم
الله يحفظك. جزاك الله خير.
آمين.
آمين آمين.
جزاكم الله خير. فضلة الشيخ، وبس أسئلة سريعة. السؤال الأول، عندي الأولاد في مدارس خاصة فيتعلمون في منهج اللغة الإنجليزية إن الإنسان حيوان، فهل هذا صحيح؟ إن كان صحيح فلا بأس إن شاء الله، طب إن كان غير صحيح فما رأي فضلة الشيخ؟ يعني نمرر الدرس مع الأولاد في البيت ولا نسوي عليه تعليق مع إدارة المدرسة ولا نقول لهم يجاوبوا عليه زي ده لو كان الأمر هذا غير صحيح؟ إن كان صحيح الحمد لله. هذا لأن عندهم يشددون على هذه النقطة في الدرس ده إن الإنسان حيوان. الأمر الآخر في حصة التربية الإسلامية أحيانا يجعلون البنت تأم الأولاد كنوع من أنواع التعليم، فأهل هذا الأمر يعني
كيف
يجعلون البنت تأم الأولاد كنوع من أنواع التعليم للصلاة، فهل هذا مستساغ للأطفال؟ يعني كلهم طبعا تحت سن التكليف، لكن أنا أتكلم يعني هل هذا نفسيا كويس في حق الولد ولا فيه حرج يعني؟ الأمر الأخير وإن كان السؤال لا يفيد كثيرا شرعا، لكن في يوم القيامة هل كل ما يحدث يوم القيامة معروف أم قد تحدث مفاجآت؟ بمعنى هل من الممكن أن الله عز وجل الأشياء اللي جعل فيها حكم شرعي الدخول للنار قد يعفو عنها بدون أسباب أرضية، يعني يكون شخص لا تاب ولا فعل التوبة لكن نتفاجأ أن الله عز وجل عفى عن هؤلاء سواء كفار أو سواء مشركين أو سواء أصحاب ذنوب معاصي كبيرة، يعفو عنهم كنوع من أنواع الأعطية من الله يوم القيامة بلا مقابل؟
عن مسلمين أو غير مسلمين تقصد؟
مسلمين أو غير مسلمين بشكل عام. أنا أتكلم هل قد يكون في مفاجآت من ناحية المفاجآت الطيبة، طبعا أنا أقصد مفاجآت جيدة، أن مثلا ممكن شخص يعني مثلا بعض الناس يموت على معصية فنتكلم أنه والله يا الله يهدي الله يسامحه والله يرحمه ناس الله مش عارف، فبعض الناس يقول لك يا أخي إيش درك، ما يمكن ربنا يغفر له
يغفر له. نعم.
طب هو يا جماعة ما تبش، ده هو مات على المعصية أخي.
واضح الصورة إن شاء الله.
فهل فعلا ده قد يحدث؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أشكركم،
جزاك الله خير.
بارك.
حياك الله بسيف. أخ حمدان تفضل.
تفضل
أخ حمدان.
كيف الحال؟ سلمنا عليك وكل السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك، تفضل.
جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب ويحفظك.
الله يبارك فيك.
سؤال لو سمحت أطول عمرك، الأعمال التي تزيد الإيمان.
نعم.
كما معلوم نحن أن أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص.
نعم.
ما هي الأعمال التي تزيد الإيمان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت لي.
نعم.
بالنسبة لصلاة النوافل، إذا واحد يصليها في البيت وعنده مصحف كذا بيقرأ منه وهو واقف، يعني ما يشد المصحف، مصحف كبير بيقرأ منه واقف على أساس أنه يكمل ختمته أو يتابع ختمته، هل في ذلك حرج؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير حمدان، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. مكالمة أخرى أخ عدنان.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عدنان.
الله محييك، تحياتي لفضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك أخ عدنان من سوريا. تفضل أخ عدنان.
شيخي عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
هل يحق للفتاة المقبلة على الزواج أن تشترط على زوج المستقبل عدم الإنجاب إذا ريعت أن أعصابها لا تتحمل تربية الأولاد نتيجة طبعا يمكن تراكمات عائلية سابقة؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم. جزاك الله خير عدنان على المشاركة في البرنامج. نعم. مكالمة أبو خميس تفضل.
نعم فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، تفضل.
يحفظك. أنا عندي عدة أسئلة إذا بالإمكان يعني.
نعم تفضل.
عندنا واحد من الأصدقاء أم جماعة في الصلاة والركعة الثانية يقول اتذكر أنه مو على وضوء، فكمل يعني، هل لي أثم في الحالة هذه؟
نعم.
يعني وما هم هذه الجماعة، هل صلاتهم مقبولة؟ هو يقول عدة الصلاة لكن هم بالنسبة لهم الجماعة اللي أمهم أهو اللي يأثم عليه مو قاصد صلى ويقول عبال على وضوء، بس اكتشف بعدين ذكر في الركعة الثانية يقول خجلت أني أطلع وأخلي الصلاة وأروح مرة ثانية أعيد الوضوء وأرجع مرة ثانية. هذا الشيء حنا يعني بعض الحالات نعطي مثلا هذا العمال بالشوارع نعطيهم مثلا نوزعهم الطعام كالتمور والعصائر واللي يشتغلون على الشوارع، ما ندري فيهم المسلم وفيهم الغير مسلم.
نعم.
ما حكم ذلك في الأمور هذه
إن شاء الله.
هذه بعدين في سؤال الثالث اللي هو حنا نروح نسكن في بعض الفنادق مثلا الضخمة، بعض الفنادق حط لك أشياء كالفواكه الكثيرة، عند الخروج نأخذها بعض نأكلها وبعض نعطيها للفقراء والمساكين. في بعض الأشياء مثلا كالشامبوهات الأمور هذه تكون فخمة حاطينها للساكن أو للنزيل. ما أدري يعني هل هذا حرام يجوز ولا ما يجوز؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خميس، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. فضل الشيخ نكمل سؤال أبو علي. نقول إذا مثلا دخلت المسجد في الحالة اللي ذكر فضل الشيخ ولم أجد أحد في المسجد والإمام تأخر، في هذه الحالة فضل الشيخ يقول هل أصلي لوحدي منفردا؟ أو فضل الشيخ يقول افتح الميكروفون وصلي صلاة جهرية حتى يسمع الناس؟
الحمد لله. طبعا أنت بالخيار، إما أن تخرج لتدرك الجماعة في مسجد آخر، وإما أن تصلي لوحدك. أما قضية فتح الميكروفون فأنا لا أنصحك بهذا، لأنه ما تدري إيش الخلفية الموجودة في المسجد، وإمام المسجد ما هي يعني ما هو الحال بالنسبة له. لكن إذا كان يعني تقدم نصيحة له، أو مثلا يعني ترفع الأمر إلى الجهة المسؤولة وهي دائرة الشؤون الإسلامية، يتابعون الأمر مع الإمام، أو يعني ينظرون في الحال اللي ذكرتها. بارك الله فيك.
نعم. أيضا سؤال لخالف الشيخ يقول: لو مجموعة من النساء، هل يقول فضل الشيخ يصلون في هذه الحالة يعني صلاة جماعة أو منفردين، وهل تكون صلاتهم سرية أو جهرية؟
الحمد لله، نعم يجوز للنساء أن يصلين جماعة، لكن لا ينلن أجر الجماعة. المرأة لا تنال أجر الجماعة حتى لو شهدت المسجد، لأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. صلاة المرأة في بيتها أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في بيتها خير. لكن لو أحببنا أن يصلينا جماعة يصلينها، فتجهر الإمام إذا كان ليس ثم أجانب مثلا في بيت إحداهن وكذا، تجهر بالقراءة فتسمع النساء من خلفها. نعم.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن الحجاب، صفة الحجاب الإسلامي للمرأة، ويقول فضل الشيخ يعني بعض النساء قد يعني تلبس البنطال وتضع الحجاب على الرأس، هل أيضا فضل الشيخ يكون صحيح؟
الحمد لله. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل الأمر بالحجاب أرشد النساء إلى التستر التام الكامل. ولذلك المقصود من الحجاب ما هو؟ هو عدم إظهار المرأة لزينتها وعدم تبرجها. فأي لباس تزعم المرأة بأنه حجاب وهو على خلاف ذلك، فإن هذه الدعوة ليس لها قيمة، ليس لها قيمة. يعني امرأة تأتي بمثل ما ذكر الأخ السائل، تلبس البنطال وتضع الشعر على رأس تقول هذا حجاب، هذا غير صحيح، هذا يجسم العورة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند مسلم وغيره قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: كاسيات عاريات، فهي كاسية يعني لابسة لكن عاري. فقضية والله قول هذا حجاب، هذا يلتفت فيه إلى الشروط الشرعية وليس إلى ما يعتقده الإنسان أو يتعارف عليه الناس، لا بد بالرجوع إلى الشروط الشرعية. نعم.
فالشيخ محمد يقول يعني صديق عنده صديق ويقول طلب مني مبلغ من المال قرض، حتى فالشيخ يقول مولود جديد يسجله ويكون أيضا فالشيخ تأمين للمستشفى حتى بعد يعني تلد تكون ولادة في هذا المستشفى. فالشيخ يقول فتهربت منه، في قلت له وسأرى وسأنطر وهكذا. فالشيخ يقول لأنه اقترض مني قبل ذلك ولم يرجع لي ولم أطالبه بالسداد، يقول صار 7 سنوات لم يرجع المبلغ، هل فالشيخ يقول ما فعلته صحيح أو أني يعني آثم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لإقراض الآخرين ليس على سبيل الوجوب إلا في حالة تقف عليه حياة الإنسان، أما الأصل فهي على سبيل الاستحباب والسنية، وهي فضل يتفضل به الإنسان ويؤجر على ذلك. ولذلك لو رفضت أنت لا تدخل في قضية الإثم. الأمر الثاني، إذا كان رجل قد اشتهر بالمماطلة وبالجحود والنكران فهذا لا يعان، لأن هذا يتلف المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. ولذلك إذا أنت تعتقد بأن هذا مماطل وليس معسر، يعني عنده القدرة لكن ما يسدد ويجحد ويتهرب، هذا لا خير فيه، هذا لا يعان. أما إذا كان معسر الأصل، يعني يمر بضائقة مالية ولا يستطيع السداد بالنسبة للقرض السابق، فلو أعطيته تؤجر على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أقرض مسلما مرتين كانت كصدقة. يعني أنت إذا أعطيته في الأولى 10,000 وفي الثانية 10,000 قرض، كأنك تصدقت 10,000، يعني لك أجر صدقة 10,000. وأرجع وأؤكد على أن المسألة ليست داخلة في مسألة الوجوب حتى نقول والله حرام عليك، لا، لكن كان يعني من الأفضل أن تنظر في حاله. فإن كان معسرا ويعيدك بالسداد حتى كذا، فطيب أنك تساعد، لكن ما نقول لك وقعت في الحرام، لا. وأما إذا كان مماطلا جاحدا منكرا متهربا يعبث بهذه الأموال، هذا لا خير فيه، قد يأثم الإنسان في مساعدته وقرضه. نعم.
الأخ حمدان فالشيخ يقول: يعني ماذا أتصرف؟ يقول يعني علم أن وجود مسجد في السودان في قرية نجد فيه كهرباء، فالشيخ يقول المسجد مهجور ولا يصلي فيه أحد، فكيف يتصرف؟ نصيحتكم الشيخ.
والله هذه التصرف تذهب إلى يعني إحدى الجهات الخيرية الرسمية في الدولة وتخبرهم بهذا وتطلعهم على المسجد وعلى مكانه وكذا، يساعدونك، وأهل الخير ولله الحمد في هذه الدولة المباركة مشهورين بالمساعدة ويد مد العون. أنت اذهب إلى الهلال الأحمر، اذهب إلى جمعية الشارق، اذهب إلى الجمعيات الرسمية الموثوق فيها تحت مظلة الدولة، وإن شاء الله ما يقصرون معك.
أيضا فالشيخ يسأل عن وقت صلاة قيام الليل.
قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، بعدما تصلي السنة الراتبة بعد العشاء يبدأ قيام الليل وينتهي بأذان الفجر، هذا كله زمن لقيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة.
نعم. الأخ يوسف الشيخ أو بسيف يقول يعني أولاده في مدرسة خاصة، يقول فالشيخ يعني في مادة من المواد يعطون أن الإنسان يعني كان في السابق حيوان، فيقول فالشيخ في هذه الحالة ماذا أتصرف؟ كيف أتصرف؟
الحمد لله. الواجب عليك يا أخي الفاضل، الواجب على كل أب أن يلقن أولاده العقيدة الصحيحة السليمة، ولا يجوز لك أن تترك أولادك هكذا تختطفهم مثل هذه العقائد والأفكار والرؤى والتصورات. فالإنسان أصله من آدم، فالله جل وعلا خلق آدم بيده، خلقه من طين، خلقه من تراب، ثم نفخ فيه من روحه وسواه، ثم تناسلت ذرية آدم. طبعا خلق الله حواء من ضلع آدم الأيسر، فحصل اللقاء، ثم بدأت البشرية تتناسل من آدم عليه السلام. وأما قضية كون أصل الإنسان قرد أو حيوان، هذه نظرية بائدة، نظرية ساقطة، نظرية محل التندر والضحك والسخرية عند أصحاب العقول، وهي ولله الحمد سقطت، يعني سقطت وانتهت. فإحياءها بمثل هذه الطريقة غلط طبعا، وقد أتحمل أنا وأنت المسؤولية أمام الله عز وجل حينما نترك أولادنا فعلا يأتون بمثل هذه القضايا. قد يكون معلم مخدوع أو ضعيف مثلا في يعني في معلوماته، فربما صدق بمثل هذا أو ردد، لكن مسؤوليتي مسؤوليتكم مسؤولية كل أب أن يلقن ابنه العقيدة. هذا القرآن نتلوه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، والآيات في هذا كثيرة تبين له وتوضح له. واللي يرضى أن يكون أبوه قرد هذا شيء ثاني، اللي يرضى أن يكون أبوه قرد وجده قرد هذا شيء ثاني، لكن نحن عقيدة وقناعة أننا من سلالة آدم عليه السلام، الذي أول ما خلقه الله عز وجل وهو أبو البشر، هو أبو البشر عليه السلام، والجن أبوهم إبليس، الجن أبوهم إبليس. فالله تعالى خلق آدم من تراب، وخلق إبليس من نار، وخلق الملائكة من نور. هذه نعم.
أيضا فالشيخ يقول في مادة التربية الإسلامية، يقول قد يعني تقدم البنت، هم فالشيخ يقول كلهم صغار تحت سن التكليف، قد تقدم البنت للإمامة بالبنين الأولاد.
الحمد لله، يعني ما دام أنها تحت سنة التكليف الأمر سهل جدا للتعويد، لكن أنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك تزور المدرسة وتبين لهم يعني الضوابط الشرعية والقواعد العلمية، وتبين بأن المرأة لا يجوز إمامتها، ما يجوز تتقدم الرجال، هذا بالإجماع ما يجوز المرأة تتقدم الرجال. وكون الآن يربى الطفل منذ الصغر على أن الأنثى هي اللي تتقدم، هذا غلط. فننصحك بزيارة المدرسة، واضح أنهم يريدون الخير، واضح أنهم يريدون غرس المعاني الجيدة وتلقين الأولاد، لكن قد لا يكون الشخص عنده الجانب الشرعي، قد يكون عنده معلومات، عنده حماسة، لكن الجانب الشرعي ضروري أنك تذهب إليه متقدم لهم نصيحة بحبية ودية فيها رحمة، وتشكرهم على جهودهم، وتبين لهم بأن يعني البنات تأمهم بنت، والأولاد يأمهم بنت، وعفوا الأولاد يأمهم ولد، والبنات يصلون خلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قدم امرأة أبدا، وكان إذا صلى صلى معه الرجال والأطفال والنساء خلفه، كل هؤلاء يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء مجمعون على أن المرأة ما تتقدم الرجال. فأنا حقيقة يعني أقدم لك هذه النصيحة لزيارتهم ولتوضيح الأمر من الناحية الشرعية، مع شكرهم على حرصهم على أولاد المسلمين من حيث قضية تعويدهم على الصلاة. ونتمنى والله جميع المدارس أنها تهتم بهذا الجانب، حتى يخرج لنا جيل يعني يقدر الصلاة ويعظم الصلاة ويعرف قيمة الصلاة.
نعم. أيضا فالشيخ يقول هل في يوم القيامة قد يحصل بعض الأمور كما ذكر فالشيخ السائل أن مفاجآت، يقول أن مثلا فالشيخ يقول قد يعفو الله عز وجل عن أصحاب مثلا الكبائر، أو يعفو عنهم من غير حساب ولا عذاب، أو يعفو عن يعني غير المسلمين، أو قد نعم. يعني تحصل أمور غير متوقعة.
نعم الحمد لله. أخي الفاضل، مرد هذا الأمر والجواب عليه هو في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أبدا الحق في أن يجتهد في مثل هذه المسائل. واضح أخوي الفاضل؟ ليس لأحد الحق أن يجتهد في هذه المسائل. لماذا؟ لأن مسائل غيبية، مسائل غيبية، فالأمر فيها لله والحكم فيها لله. طيب ماذا قال الله جل وعلا لنا؟ قال الله جل وعلا لنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فخذها قاعدة، كل من أشرك بالله شركا أكبر وكفر بالله تعالى كفرا أكبر فالله لا يغفر له. ولذلك جاء في مقامين في سورة النساء هذا الأمر، يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعلى لسان المسيح يقول جل وعلا في سورة في الحج، يقول جل وعلا إن الله يقول ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل وعلا لا يدخل عن المشركين لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، بمعنى أن الكافر لا يدخل الجنة، وهذا حكم الله عز وجل، ليس مثل ما ذكرت لك، لا يجوز لأحد من الصحابة ومن بعدهم أن يجتهد في هذه القضية لأن الحكم فيها لله. ويقول جل وعلا ولو أن نعم قال في الكفار وافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يعني لو أتوا بجميع أموال الدنيا
ولو أن لهم ما في الأرض جميعا
ومثله معه ليفتدوا به ما تقبل منه. ولذلك هذا محسوم، أمر محسوم، النصوص كثيرة ونحن في آخر البرنامج. طيب ما دون ذلك، دون الشرك، عندنا الذنوب دون الشرك على نوعين، كبائر وصغائر. أما الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس، تكفرها الوضوء، كفرها العمرة، الحج، كفرها الاستغفار، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، مساعدة الناس، يعني هذه تكفرها الحسنات، أحيانا حسنة عظيمة عند الإنسان. الكبائر لاحظ الآن وصلنا إلى الكبائر من الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، السرقة، شيء هذه سمى كبائر. بالنسبة للمسلم إذا مات ولم يتب إلى الله جل وعلا منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر العقوبة فإذا كان عنده التوحيد الخالص الإيمان رد أرجعه الله عز وجل إلى الجنة، لكن ما يخلد في النار. ولذلك مثل ما سألت أن تقول مفاجآت، لا هي مو مفاجآت، هذه عقيدة. يوم القيامة ليس من دار إلا الجنة أو النار، من يخلد في النار أبد الآباد هم من ذكرهم الله عز وجل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن آمن وأتى بما أمر الله به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الجنة، لكن أصحاب الكبائر عندنا هم الذين تحت مشيئة الله جل وعلا، فقد يعفو الله عنهم من دون حساب، من دون عقوبة بالنار، وقد يعذبهم بالنار على قدر الذنوب ثم يردهم إلى الجنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نعتذر عن الأسئلة التي نجب عليها، إن شاء الله سنجب عليها بمشيئة الله تعالى في لقاء الغد. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.